وعن فريح قال حدثني ابن عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. رواه أبو داود ورواه الترمذي بعضه وروى الترمذي بعضه وصححه.
هذا الحديث فيه دليل على أن من السنة ومن الحكمة مذاكرة العلم، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون مسائل الفقه الإسلامي في مجالسهم، فينبغي لطلاب العلم أن تكون لهم مجالس مذاكرة، لأن مجالس المذاكرة مفيدة ونافعة لطلاب العلم. هذا يعرف من المسائل ما لا يعرفها الآخر فيسمع من أخيه وكذلك. ثانيا أن في حديث أبي حميد بيان لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حال ركوعه وحال رفعه من الركوع وفي حال سجوده كيف يضع يديه وفي حال رفعه من السجدة وفي حال جلوسه للتشهد الأوسط. نقل ذلك كما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه.
هذا الحديث الأول فيه دليل على أن الرؤيا الصادقة من المبشرات، سواء رآها الإنسان لنفسه أو رآها لغيره، فإذا رأى الرؤيا الصالحة فيخبر بها من يحب من أهل العلم من أجل أن يفسرها على وجهه، وإن رأى رؤيا غير صالحة فهي من الشيطان فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا ويمكت عن يساره ثلاثا ثم يتحول عن مضجعه الذي كان عليه، فلا تضره الرؤيا التي رآها وكرهها وهي من المبشرات للإنسان، غير أنه لا يعتمد إذا رأى رؤيا صالحة لا يعتمد عليها فيقصر في العمل، بل لا يزداد إلا نشاطا في أسباب الصلاح والفلاح لنفسه. وثانيا النهي الصريح عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود. القرآن من أفضل الذكر، ولكن لا يجوز أن يكون ذكرا في حال الركوع والسجود، لأن في الركوع ذكرا خاصا وفي السجود ذكرا خاصا. ففي الركوع التسبيح، وهو تعظيم الرب تبارك وتعالى لقوله فعظموا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، لأن يقول المصلي سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يجمع بين هذا وهذا. وفي السجود يسبح سبحان ربي الأعلى، ثم يجتهد في الدعاء، إذا سبح ثلاثا أو خمسا أو زاد على ذلك دعا بما يحب من خير الدنيا والآخرة. وخير ما يدعو به أنه يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، لقوله وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فثمن أن يستجاب لكم، أي حري بأن يستجيب الله دعاءكم. الله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من فرنسا يقول: إمام مسجدنا يطيل خطبة الجمعة، هل يجوز لي أن أوجه له نصيحة؟
ينظر لمدى الطول، هل هو طول يشق على الناس؟ فلا يجوز. وفي الحديث قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه، فإذا أطال في بعض الخطب من أجل بيان ما يحتاج الناس إلى بيانه فلا حرج، ولكن لا يكون صفته ومنهجه الإطالة في الخطبة التي يمل الناس من الجلوس لها، فلا يجوز فعل ذلك، بل عليه أن يعتدل فتكون الخطبة قصيرة في تمام. فبين له السائل عليه أن يبين للخطيب إذا كان هذا منهج الإطالة باستمرار.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: ليس عندنا في المغرب خطباء سلفيون، فكيف نتعامل مع الخطب التي نسمعها؟ هل ننصت أو لا نلقي لها بالا؟
اسمعها، اسمع الخطبة، لا بد أن تصلي وراءهم، سواء هم من أهل البدع، ما دام بدعهم لا تخرجهم من الإسلام. أما إذا كانت البدعة تخرج الخطيب من الإسلام كغلاة الصوفية القبورية، فهؤلاء لا يصلى وراءهم أبدا. لكن ما دام في دائرة الإسلام فاحضروا الجمعة والجماعة معه، ولا تصلي فذا، لأنه لا يجوز ترك الجمعة والجماعات من أجل بدعة مبتدع، فبدعته يحمل إثمها، وأنت لك الأجر بحسب حسن نيتك، فلا تمر أثناء الخطبة ولا تعرض عنها، ولكن اسمع، فما سمعت من خير فالحمد لله، وما سمعت من خطأ وبدع، وأمكنك أن تنبه الإمام على ذلك فافعل، وإلا فالصبر الصبر حتى يجعل الله فرجا ومخرجا من أهل البدع والضلال في كل زمان ومكان.
أحسن الله إليكم. من الدنمارك يقول: كنيتي أبو زكريا وليس لي ابن اسمه زكريا، وأشرف على موقع سلفي معروف، وعندنا في الدنمارك تكفيريون مشهورون لهم نفس الكنية، فهل لي أن أغير كنيتي؟
لا تغير كنيتك، ولا يشترط أن تكون الكنية، لا يشترط أن يكون لك ولد ولا بنت، فيجوز أن يتكنى الإنسان بكنية يحبها ولو لم يكن له ولد، كما في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم عبد الله وليس لها ابن، فتكنت بابن أختها فلا حرج. وثانيا ندعو الله عز وجل لنا ولك بالتوفيق على القيام بخدمة المنهج السلفي ونشره والدفاع عنه بحكمة حسب الاستطاعة ودعوة الأفراد حتى تكثر الجماعة السلفية ويبذلوا جهودهم في التحصيل العلمي ويغتنموا الوسائل المتاحة فيظهروا بالأجر بالإحسان إلى أنفسهم بالعلم وبالإحسان بالعلم إلى غيرهم.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز دفع كفارة اليمين للجمعيات الخيرية؟ وإذا كان لا يجوز، فما الطريقة الصحيحة لإخراجها؟
الجمعيات الخيرية لا يحكم لها أو عليها بشيء إلا من عرف تصرفاتها، ولكن رأيي أنا حسب معرفتي أن من عنده صدقة فالإنسان يعيش في مجتمع، والمجتمع فيه الفقير وفيه الضعيف وفيه اليتيم وفيه العاجز وفيه المبتلى بالأمراض، وهم في أمس الحاجة إلى الصدقات، فيوزع صدقاته بنفسه سواء كانت صدقة واجبة أو كانت كفارة أيمان أو غيرها أو كانت صدقة مستحبة، يوزعها بنفسه أو يعهد بها إلى من يثق فيه ثقة 100% حتى تكون الصدقات في محلها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد عندنا حي به مصليات، والمسجد الجامع يبعد عن الحي تقريبا 5 دقائق، ما حكم الصلاة في هذه المصليات؟
على كل حال بحسب حال الناس، من أمكنه الوصول إلى الجامع فعليه أن يذهب إلى الجامع، يجب عليه، ومن لا يمكنه ويتعذر عليه فليصلي في المصليات لا حرج عليه.
السؤال الأخير من فرنسا، يقول: أخت ملتزمة بالحجاب، حلفت عليها أم زوجها ألا تدخل بيتها حتى تنزع الخمار، وعندما تذهب إلى بيت أم زوجها تنزع غطاء الوجه وتدخل البيت بسبب يمين تلك المرأة، فما حكم عملها؟
الحكم أن تلك المرأة إن كانت مسلمة تكفر عن يمينها وتستغفر ربها، فطلبها هذا طلب يجر إلى الفساد وتأثم فيه، فعليها أن تكفر عن اليمين الذي حلفته وتدع المرأة المسلمة تستتر بالستر الذي اختاره الله تبارك وتعالى للنساء، وهو الحجاب الشرعي كما في سورة النور وسورة الأحزاب. وفق الله الجميع لما فيه رضا.
الدرس 40 في كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة. وعن ثابت عن أنس قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه بيان اهتمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة الصلاة الصلاة كما كان يصليها نبينا عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على وجوب التعليم من العالم للمتعلم ليكون نفعه متعديا وليكون للعلم ناشرا. وفيه دليل على أن الطمأنينة في الأركان الفعلية ركن من أركان الصلاة. وأما من حيث الطول والقصر فهذا يرجع إلى حال المقصودين، والغالب أنهم بحاجة إلى التخفيف غير المخل بشيء من الأركان أو الواجبات، بل يكون تخفيف في تمام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم.
وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، غير أنه قال من المثنى بعد الجلوس.
وهذا الحديث اشتمل على بيان ركن وواجب. أما الركن فهو تكبيرة الإحرام، وهي التي لا يدخل المصلي في صلاته إلا بها، وصيغتها الله أكبر. وأما الواجب فبقية التكبيرات كتكبيرة الهوي للركوع وإلى السجود والرفع من السجدة الأولى والهوي إلى السجدة الثانية والرفع منها والرفع إلى القيام، كل هذه تكبيرات واجبة لا يجوز الإخلال بها. ومن حيث صحة الصلاة وبطلانها، أما الركن فإذا سبق بطلت الصلاة، وأما الواجب إذا سقط عمدا فذلك بطلت الصلاة، وإن سقط شهوا جبره السجود.
وفي المتفق عليه عنه، أي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم، وله من حديث ابن عباس نحوه.
وهذا الحديث فيه بيان أن من الواجبات التحميد، التسميع والتحميد بالنسبة للإمام والمنفرد، أن يقول بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. هذا من الواجبات. وأما المأموم فهل يجمع بين التسميع والتحميد أو يكتفي بالتحميد، أي ربنا ولك الحمد، فلا يشرع في حقه قول سمع الله لمن حمده. هذا خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى بأنه يجب في حقه التسميع والتحميد، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والجمهور على أنه يقتصر على التحميد فيقول ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده. الذين يرون الجمع بين التسميع والتحميد يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقوله سمع الله لمن حمده وقال قولوا ربنا ولك، قوله قولوا ربنا ولك الحمد، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالاقتصار هو رأي الجمهور على التحميد من المأموم، يعني يقتصر على هذا الواجب ربنا ولك الحمد، وأما التسميع فلا يكون واجبا عليه.
وعن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال على شرط مسلم. وقال الترمذي حسن غريب، وروى همام عن عاصم هذا مرسلا. وشريك كثير الغلط والوهم. وقال الدارقطني تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال الخطابي حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة.
حديث وائل
أصح من حديث أبي هريرة.
وضع ركبتيه
قبل يديه.
هذا البحث في وضع اليدين عند السجود قبل الركبتين أو الركبتين قبل اليدين، هذا خلاف بين العلماء. منهم من رأى أن السنة وضع الركبتين قبل اليدين على الأرض عند إرادة السجود، ومنهم من يرى العكس وضع اليدين قبل الركبتين. والذي عليه الجمهور وعليه الدليل مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين، فيضع ركبتيه أولا على الأرض ثم يضع يديه، فإذا أراد أن ينهض نهض على صدور قدميه، وضع يديه على ركبتيه ونهض على صدور قدميه. هذه هي السنة، ولعل الأمر فيه سعة من احتاج أن يضع اليدين قبل الركبتين فلا حرج عليه.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: شخص مسافر عائد إلى بلدته لم يتبقى على وصوله سوى 50 كيلا، فوقف في الطريق وصلى المغرب والعشاء قصرا وجمعا، فهل هذا يجوز؟
هذا جائز، نعم لا حرج عليه لو ما بقي إلا قليل من الكيلوات.
شخص يقوم بتربية طائر النعام، فهل إذا ماتت واحدة له أن ينتفع بزيت يستخرج منها؟
أي شيء ينتفع به من الميتة لا لهجم ينتفع به
زيت يستخرج من طائر النعام.
زيت؟
نعم.
لا، إذا كانت ميتة لا ينتفع منها بشيء.
هل كتاب أمراض القلوب وشفاؤها لابن القيم وابن تيمية يحتاجان إلى تحقيق؟
يتكرر من استطاع أن يحقق الكتابين إذا لم يشبك لهما تحقيق، فله الأجر وله المنفعة.
هل الإنسان إذا خلف بعهده مرتين هل يقبل كلامه؟ هل الإنسان إذا خلف بعهده مرتين هل يقبل كلامه؟
ينصح وأيضا يسأل عن سبب خلف الوعد لأن له عذر. فأما إذا تعمد خلف الوعد هذا من الفسق لا يجوز، ومن علامة المنافق النفاق العملي أن يخلف الوعد بدون عذر، فلا بد من التفاهم معه في الموضوع حتى لا يظلم بهجره أو بنبذ كلامه ورد حديثه.
ما حكم أخذ جنسية من دولة كافرة وإذا كان لا يجوز وقد أخذها شخص وهو لا يعلم، ماذا يفعل؟
المسلم لا يحتاج إلى جنسية الكفار، بل أعزه الله بالإسلام فيعمد إلى دولة مسلمة ويأخذ جنسيته منها.
هل زواج امرأة مستقيمة على رجل غير مستقيم لكنه محافظ على الصلاة مقبول؟
المحافظ على الصلاة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يشرب الخمر قال: إنه يحب الله ورسوله، فمن أحب الصلاة فهو محب لله ولرسوله. يرشد إن وجد نقص فعليه الناصح أن يرشده إلى ثلاث نقص، والحقيقة من حافظ على الصلاة تجره إلى كل خير. نعم.
يقول السائل: ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟
أراجع هذا المسألة إن شاء الله تعالى ويسألني مرة ثانية عنها.
هل يجوز بيع الثمار قبل جنيها مع التعليل؟
بيع الثمار لا يجوز حتى تطيب، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر والعنب حتى يحمر أو يصفر تذهب عنه العاهة جاز بيعه، أما قبل ذلك فلا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، سواء كان عنبا أو تمرا أو غير ذلك.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: نحن شباب سلفيون والحمد لله، تقام في مساجدنا حلقات لقراءة القرآن جهرا جماعية، وغالبا تكون قبل صلاة الظهر والعصر من كل يوم، فهل ندخل المسجد أم ننتظر حتى تقام الصلاة من باب إنكار المنكر؟
كيف ذلك؟ يعني تقام في مسجد
بالمسجد، نعم في المسجد حلقات يقرؤون جماعية
جماعي.
نعم
طبعا جماعي هذا من الأمور المبتدعة، إلا إذا كان للتعليم كان يقرأ المعلم والجماعة يتبعونه من أجل تصحيح القراءة، هذا لا حرج فيه. أما بصوت واحد يقرؤون يتعبدون بذلك فهذا أمر مبتدع، بل كل إنسان يقرأ لنفسه وبصوت منخفض حتى لا يشوش على غيره. وهؤلاء السلفيون الذين أنكروا هذا الأمر يقعون في جانب من المسجد ويشتغلون بالقراءة أو بالذكر ويبذلون النصيحة لهؤلاء، فلعل الله تعالى ينفع بهم.
الدرس الحادي والأربعون من كتاب المحرر في باب صفة الصلاة، وعن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه والنسائي والترمذي ولفظه: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. وقال: حديث غريب ومحمد وثقه النسائي. وقال البخاري: لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. وقال البخاري: وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الصفة، هذه الهيئة، السجود، هل تقدم الركبتين قبل اليدين أو اليدين قبل الركبتين؟ اختلف العلماء في المختار منهما. منهم من اختار وضع الركبتين قبل اليدين، وعليه جمهور أهل العلم الكثير. ومنهم من اختار وضع اليدين قبل الركبتين، وهذا الحديث فيه النهي عن التشبه بالحيوان أي ببروك البعير. وإذا تأمل المسلم هيئة بروك البعير وجد الحديث يدل على تقديم الركبتين قبل اليدين نظرا إلى الهيئة، هيئة بروك البعير يقدم ركبتين أي مقدمه. لذا فالنظر إلى هيئة بروك البعير لا إلى ركبتيه التي هي في يديه، فيكون المختار تقديم الركبتين قبل اليدين. ومن احتاج أن يقدم يديه قبل ركبتيه فلا حرج عليه. وعند النهوض ينهض على صدور قدميه فيرفع اليدين ثم الركبتين، يضع اليدين على الركبتين وينهض على صدور القدمين.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه، ولفظه للبخاري.
هذا الحديث فيه دليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة، وقوله أمرت أي الله أمره، الله أمر نبيه أن يسجد على سبعة أعضاء، وفي رواية على سبعة آراء. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أمته بذلك وعددها الجبهة وأشار إلى أنفه، أي أن الجبهة والأنف عضو ولا يجوز الاقتصار على واحدة منهما، إما على الأنف وإما على الجبهة. وبعض الناس اقتصروا على وضع الجبهة والأنف لا تصل إلى الأرض، وهذا ما صلى. واليدين والركبتين وأطراف القدمين سبعة أعضاء يجب أن يسجد عليها المسلم المصلي السليم من العلل. أما من كان معذورا بحيث لا يستطيع أن يسجد على بعضها فلا حرج عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن سجد على بعضها ولم يسجد على البعض الآخر فلا صلاة له. ويلاحظ أن بعض المصلين إذا سجد رفع القدمين عن الأرض فتظل القدمين أطراف القدمين مرفوعة عن الأرض، وهذا لا صلاة له حتى يمكن القدمين من الأرض والركبتين من الأرض واليدين من الأرض والأنف والجبهة من الأرض. والقدمين في حالة من الحالات تجزئ الصلاة، وهي أن تكون أطراف القدمين أطراف الأصابع لا كل الأصابع تصل إلى الأرض، أطراف الأصابع هذه مجزئة. والحالة الكاملة أن يمكن جميع الأصابع أصابع الرجلين يمكنها من الأرض، فإذا مكنها من الأرض فقد أتى بالحالة الكاملة لوضع هذا العضو.
وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجرت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وعن وائل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، رواه البيهقي والحاكم وقال على شرط مسلم.
وهذه الأحاديث بيان لبعض الصفات التي يجب أن يكون عليها المسلم حال صلاة حال سجوده وركوعه. كيف تكون اليدان في حال الركوع وفي حال السجود؟ أما في حال الركوع فيفرج بين أصابعه ويلقمها الركبتين مفرجة، وأما في حال السجود فيجب أن يلاحظ صفتين. الصفة الأولى يضم الأصابع لا يفرجها كالركوع، يضم الأصابع مستقبلا بها القبلة. والصفة الثانية أن يجافي بين جنبين بين عضلين مع استقبال القبلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف بين جنبيه حتى يرى بياض إبطيه، هذه الصفة الصحيحة. أما الذي يضم اليدين أو يمكنها من الأرض يمكن ذراعيه من الأرض أو على الفخذين فهذا يعني فعله مخالف للسنة وصلاته ناقص ثوابها، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يبسط يديه انبساط الكلب. نعم.
وعن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه، وهذا لفظ أبي داود والحاكم. وعند الترمذي وابن ماجه واجبرني بدل وعافني، وعند ابن ماجه أيضا وارفعني بدل واهدني. وقال الترمذي غريب، ورواه بعضهم عن كامل أبي العلاء مرسلا، وقد وثق كاملا ابن معين، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. وروى هذا الحديث ولفظه: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واهدني.
هذا بيان للذكر المقيد بين السجدتين، إذا رفع المصلي من السجدة الأولى اطمأن جالسا ثم دعا بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي. ويستحب أن يكرر هذه الجملة ثلاثة: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، كررها ثلاثة، ثم يأتي بما بقي من الذكر الذي ورد في السنن: وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني وارفعني. وكله دعاء مبارك، المسلم في أمس الحاجة إلى أن يحقق الله له هذا الطلب: المغفرة والرحمة والهداية والرزق والجبران والعافية، في أمس الحاجة إلى ذلك.
وعن مالك بن الحويرث الليلي،
لأن الوجوب يتعلق بالدعاء المغفرة وما بقي من السنن.
وعن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. وعن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري.
هذا الحديث في إشارة إلى جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة تكون بعد تكون في الركعة الأولى وتكون في الركعة الثالثة، هذا الوتر في صلاته، وهي جلسة خفيفة. اختلف العلماء في مشروعيتها، منهم من يرى بأنها من السنن مطلقا فيجلس جلسة الاستراحة كما في هذا الحديث، ومنهم من يرى إنها تسن وتشرع عند الحاجة إليها، ومنهم من يرى بأنها مكروهة، والذي يظهر رجحان بأن فعلها وتركها سواء، لا حرج على من فعلها ولا حرج على من تركها. لا حرج على من فعل جلسة الاستراحة ولا حرج على من تركها.
وعن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. رواه أحمد والدارقطني وصححه الحاكم وأبو جعفر وثقه غير واحد. وقال أبو زرعة: شيخ يهم كثيرا. وقال الفلاس فيه ضعف وهو من أهل الصدق سيء الحفظ. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال ابن حبان يتفرد بالمناكير عن المشاهير.
موضوع القنوت في الفجر في صلاة الفجر اختلف العلماء فيه، منهم من رأى لأنه سنة مشروع، ومنهم من رأى بأنه واجب القنوت، ومنهم من يرى بأنه محدث أي مبتدع. ومنهم من يرى جواز الأمرين أي فعله وتركه سواء، يجوز فعله ويجوز تركه. فالذين يرون مشروعيته بل وجوبه يستدلون بهذا الحديث ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا، والذين يرون بأنه محدث ولا حاجة إليه إلا في النواجل
وعن فليح قال حدثني ابن عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. رواه أبو داود ورواه الترمذي بعضه وروى الترمذي بعضه وصححه.
هذا الحديث فيه دليل على أن من السنة ومن الحكمة مذاكرة العلم، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون مسائل الفقه الإسلامي في مجالسهم، فينبغي لطلاب العلم أن تكون لهم مجالس مذاكرة، لأن مجالس المذاكرة مفيدة ونافعة لطلاب العلم، هذا يعرف من المسائل ما لا يعرفها الآخر فيسمع من أخيه وكذلك. ثانيا أن في حديث أبي حميد بيان لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حال ركوعه وحال رفعه من الركوع وفي حال سجوده كيف يضع يديه وفي حال رفعه من السجدة وفي حال جلوسه للتشهد الأوسط. نقل ذلك كما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه.
هذا الحديث الأول فيه دليل على أن الرؤيا الصادقة من المبشرات، سواء رآها الإنسان لنفسه أو رآها لغيره. فإذا رأى الرؤيا الصالحة فيخبر بها من يحب من أهل العلم من أجل أن يفسرها على وجهه، وإن رأى رؤيا غير صالحة فهي من الشيطان فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا ويمكث عن يساره ثلاثا، ثم يتحول عن مضجعه الذي كان عليه، فلا تضره الرؤيا التي رآها وكرهها، وهي من المبشرات للإنسان. غير أنه لا يعتمد إذا رأى رؤيا صالحة لا يعتمد عليها فيقصر في العمل، بل لا يزداد إلا نشاطا في أسباب الصلاح والفلاح لنفسه. وثانيا النهي الصريح عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود. القرآن من أفضل الذكر، ولكن لا يجوز أن يكون ذكرا في حال الركوع والسجود، لأن في الركوع ذكرا خاصا وفي السجود ذكرا خاصا. ففي الركوع التسبيح وهو تعظيم الرب تبارك وتعالى لقوله فعظموا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، لأن يقول المصلي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يجمع بين هذا وهذا. وفي السجود يسبح سبحان ربي الأعلى ثم يجتهد في الدعاء، إذا سبح ثلاثا أو خمسا أو زاد على ذلك دعا بما يحب من خير الدنيا والآخرة. وخير ما يدعو به أنه يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، لقوله وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فثمن أن يستجاب لكم، أي حري بأن يستجيب الله دعاءكم. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من فرنسا يقول: إمام مسجدنا يطيل خطبة الجمعة، هل يجوز لي أن أوجه له نصيحة؟
ينظر لمدى الطول، هل هو طول يشق على الناس؟ فلا يجوز. وفي الحديث قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه، فإذا أطال في بعض الخطب من أجل بيان ما يحتاج الناس إلى بيانه فلا حرج، ولكن لا يكون صفته ومنهجه الإطالة في الخطبة التي يمل الناس من الجلوس لها، فلا يجوز فعل ذلك، بل عليه أن يعتدل فتكون الخطبة قصيرة في تمام. فبين له السائل عليه أن يبين للخطيب إذا كان هذا منهج الإطالة باستمرار.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: ليس عندنا في المغرب خطباء سلفيون، فكيف نتعامل مع الخطب التي نسمعها؟ هل ننصت أو لا نلقي لها بالا؟
اسمعها، اسمع الخطبة، لا بد أن تصلي وراءه، سواهم من أهل البدع ما دام بدعهم لا تخرجهم من الإسلام. أما إذا كانت البدعة تخرج الخطيب من الإسلام كغلاة الصوفية القبورية فهؤلاء لا يخلى وراءهم أبدا. لكن ما دام في دائرة الإسلام فاحضروا الجمعة والجماعة معه ولا تصلي فذا، لأنه لا يجوز ترك الجمعة والجماعات من أجل بدعة مبتدع، فبدعته يحمل إثمها وأنت لك الأجر بحسب حسن نيتك، فلا تمر أثناء الخطبة ولا تعرض عنها ولكن اسمع. فما سمعت من خير فالحمد لله، وما سمعت من خطأ وبدع وأمكنك أن تنبه الإمام على ذلك فافعل، وإلا فالصبر الصبر حتى يجعل الله فرجا ومخرجا من أهل البدع والضلال في كل زمان ومكان.
أحسن الله إليكم. من الدنمارك يقول: كنيتي أبو زكريا وليس لي ابن اسمه زكريا، وأشرف على موقع سلفي معروف، وعندنا في الدنمارك تكفيريون مشهورون لهم نفس الكنية، فهل لي أن أغير كنيتي؟
لا تغير كنيتك، ولا يشترط أن تكون الكنية، لا يشترط أن يكون لك ولد ولا بنت، فيجوز أن يتكنى الإنسان بكنية يحبها ولو لم يكن له ولد، كما في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم عبد الله وليس لها ابن، فتكنت بابن أختها فلا حرج. وثانيا ندعو الله عز وجل لنا ولك بالتوفيق على القيام بخدمة المنهج السلفي ونشره والدفاع عنه بحكمة حسب الاستطاعة ودعوة الأفراد حتى تكثر الجماعة السلفية ويبذل جهودهم في التحصيل العلمي ويغتنموا الوسائل المتاحة فيظهروا بالأجر بالإحسان إلى أنفسهم بالعلم وبالإحسان بالعلم إلى غيرهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز دفع كفارة اليمين للجمعيات الخيرية؟ وإذا كان لا يجوز فما الطريقة الصحيحة لإخراجها؟
الجمعيات الخيرية لا يحكم لها أو عليها بشيء إلا من عرف تصرفاتها، ولكن رأيي أنا حسب معرفتي أن من عنده صدقة فالإنسان يعيش في مجتمع، والمجتمع فيه الفقير وفيه الضعيف وفيه اليتيم وفيه العاجز وفيه المبتلى بالأمراض، وهم في أمس الحاجة إلى الصدقات، فيوزع صدقاته بنفسه سواء كانت الصدقة واجبة أو كانت كفارة أيمان أو غيرها أو كان الصدقة مستحبة، يوزعها بنفسه أو يعهد بها إلى من يثق فيه ثقة 100% حتى تكون الصدقات في محلها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد عندنا حي به مصليات، والمسجد الجامع يبعد عن الحي تقريبا 5 دقائق، ما حكم الصلاة في هذه المصليات؟
على كل حال بحسب حال الناس، من أمكنه الوصول إلى الجامع فعليه أن يذهب إلى الجامع، يجب عليه، ومن لا يمكنه ويتعذر عليه فليصلي في المصليات لا حرج عليه.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: أخت ملتزمة بالحجاب حلفت عليها أم زوجها ألا تدخل بيتها حتى تنزع الخمار، وعندما تذهب إلى بيت أم زوجها تنزع غطاء الوجه وتدخل البيت بسبب يمين تلك المرأة، فما حكم عملها؟
الحكم أن تلك المرأة إن كانت مسلمة تكفر عن يمينها وتستغفر ربها. فطلبها هذا طلب يجر إلى الفساد وتأثم فيه، فعليها أن تكفر عن اليمين الذي حلفته وتدع المرأة المسلمة تستتر بالستر الذي اختاره الله تبارك وتعالى للنساء، وهو الحجاب الشرعي كما في سورة النور وسورة الأحزاب. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
الدرس 40 في كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة. وعن ثابت عن أنس قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه بيان اهتمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة كما كان يصليها نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على وجوب التعليم من العالم للمتعلم ليكون نفعه متعديا، وليكون للعلم ناشرا. وفيه دليل على أن الطمأنينة في الأركان الفعلية ركن من أركان الصلاة. وأما من حيث الطول والقصر فهذا يرجع إلى حال المقصودين، والغالب أنهم بحاجة إلى التخفيف غير المخل بشيء من الأركان أو الواجبات، بل يكون تخفيف في تمام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، غير أنه قال من المثنى بعد الجلوس.
وهذا الحديث اشتمل على بيان ركن وواجب. أما الركن فهو تكبيرة الإحرام، وهي التي لا يدخل المصلي في صلاته إلا بها، وصيغتها الله أكبر. وأما الواجب فبقية التكبيرات كتكبيرة الهوي للركوع وإلى السجود والرفع من السجدة الأولى والهوي إلى السجدة الثانية والرفع منها والرفع إلى القيام، كل هذه تكبيرات واجبة لا يجوز الإخلال بها. ومن حيث صحة الصلاة وبطلانها أما الركن فإذا سبق بطلت الصلاة، وأما الواجب إذا سبق عمدا فذلك بطلت الصلاة، وإن سقط شهوا جبر السجود.
وفي المتفق عليه عنه أي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم وله من حديث ابن عباس نحوه.
وهذا الحديث فيه بيان أن من الواجبات التحميد، التسميع والتحميد بالنسبة للإمام والمنفرد، أن يقول بعد الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، الإمام والمنفرد، يجمع بين التسميع والتحميد، يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. هذا من الواجبات. وأما المأموم فهل يجمع بين التسميع والتحميد أو يكتفي بالتحميد، أي ربنا ولك الحمد، فلا يشرع في حقه قول سمع الله لمن حمده. هذا خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى بأنه يجب في حقه التسميع والتحميد، فيقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. والجمهور على أنه يقتصر على التحميد، فيقول: ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده. الذين يرون الجمع بين التسميع والتحميد يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقوله سمع الله لمن حمده وقال قولوا ربنا ولك، قوله قولوا ربنا ولك الحمد، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالاقتصار هو رأي الجمهور على التحميد من المأموم، يعني يقتصر على هذا الواجب ربنا ولك الحمد، وأما التسميع فلا يكون واجبا عليه.
وعن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال على شرط مسلم. وقال الترمذي: حسن غريب. وروى همام عن عاصم هذا مرسلا. وشريك كثير الغلط والوهم. وقال الدارقطني: تفرد به يزيد بن هارون عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال الخطابي: حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة.
حديث وائل
أصح من حديث أبي هريرة.
الحديث وضع
مثل هذا واحد
وضع
ما وضع عليه شيء
صدر الحديث وضع ايش يديه قبل ركبتيه
وضع ركبتيه قبل يديه
هذا البحث في وضع اليدين عند السجود قبل الركبتين او الركبتين قبل اليدين هذا خلاف بين العلماء منهم من راى ان السنه وضع الركبتين قبل اليدين على الارض عند اراده السجود ومنهم من يرى العكس وضع اليدين قبل الركبتين والذي عليه الجمهور وعليه الدليل مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين فيضع ركبتيه أولا على الأرض ثم يضع يديه فإذا أراد أن ينهض نهض على صدور قدميه وضع يديه على ركبتيه ونهض على صدور قدميه هذه هي السنة ولعل الأمر فيه سعة من احتاج أن يضع اليدين قبل الركبتين فلا حرج عليه
أحسن الله إليكم سائل من ليبيا يقول شخص مسافر عائد إلى بلدته لم يتبقى على وصوله سوى 50 كيلا فوقف في الطريق وصلى المغرب والعشاء قصرا وجمعا فهل هذا يجوز؟
هذا جائز نعم لا حرج عليه لو ما بقي إلا قليل من الكيلوات
شخص يقوم بتربية طائر النعام فهل إذا ماتت واحدة له أن ينتفع بزيت يستخرج منها؟
أي شيء ينتفع به من الميتة لا لها جلد ينتفع به
زيت يستخرج من طائر النعام
زيت
نعم
لا إذا كانت ميتة لا ينتفع منها بشيء
هل كتاب أمراض القلوب وشفاؤها لابن القيم وابن تيمية يحتاجان إلى تحقيق؟
يتكرر من استطاع أن يحقق الكتابين إذا لم يسبق لهما تحقيق فله الأجر له والمنفعة
هل الإنسان إذا خلف بعهده مرتين هل يقبل كلامه؟ هل الإنسان إذا خلف بعهده مرتين هل يقبل كلامه؟
ينصح وأيضا يسأل عن سبب خلف الوعد لأن له عذر فأما إذا تعمد خلف الوعد هذا من الفسق لا يجوز ومن علامة المنافق النفاق العملي أن يخلف الوعد بدون عذر فلا بد من التفاهم معه في الموضوع حتى لا يظلم بهجره أو بنبذ كلامه ورد حديثه
ما حكم أخذ جنسية من دولة كافرة وإذا كان لا يجوز وقد أخذها شخص وهو لا يعلم ماذا يفعل
المسلم لا يحتاج إلى جنسية الكفار بل أعزه الله بالإسلام فيعمد إلى دولة مسلمة ويأخذ جنسيته منها
هل زواج امرأة مستقيمة على رجل غير مستقيم لكنه محافظ على الصلاة مقبول
المحافظ على الصلاة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يشرب الخمر قال إنه يحب الله ورسوله فمن أحب الصلاة فهو محب لله ولرسوله يرشد إن وجد نقص فعليه الناصح أن يرشده إلى ثلاث نقص والحقيقة من حافظ على الصلاة تجره إلى كل خير نعم
يقول السائل ما الفرق بين الإسراف والتبذير
أراجع هذا المسألة إن شاء الله تعالى ويسألني مرة ثانية عنها.
هل يجوز بيع الثمار قبل جنيها مع التعليل؟
بيع الثمار لا يجوز حتى تطيب، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر والعنب حتى يحمر أو يصفر تذهب عنه العاهة، جاز بيعه. أما قبل ذلك فلا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، سواء كان عنبا أو تمرا أو غير ذلك.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: نحن شباب سلفيون والحمد لله، تقام في مساجدنا حلقات لقراءة القرآن جهرا جماعية، وغالبا تكون قبل صلاة الظهر والعصر من كل يوم، فهل ندخل المسجد أم ننتظر حتى تقام الصلاة من باب إنكار المنكر؟
كيف ذلك؟ يعني تقام في المسجد،
في المسجد، نعم في المسجد، حلقات يقرؤون جماعية، نعم
طبعا جماعي، هذا من الأمور المبتدعة، إلا إذا كان للتعليم، كان يقرأ المعلم والجماعة يتبعونه من أجل تصحيح القراءة، هذا لا حرج فيه. أما بصوت واحد يقرؤون يتعبدون بذلك فهذا أمر مبتدع، بل كل إنسان يقرأ لنفسه وبصوت منخفض حتى لا يشوش على غيره. وهؤلاء السلفيون الذين أنكروا هذا الأمر يقعون في جانب من المسجد ويشتغلون بالقراءة أو بالذكر ويبذلون النصيحة لهؤلاء، فلعل الله هذا ينفع بهم.
الدرس الحادي والأربعون من كتاب المحرر في باب صفة الصلاة، وعن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه والنسائي والترمذي ولفظه: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. وقال: حديث غريب ومحمد وثقه النسائي. وقال البخاري: لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. وقال البخاري: وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الصفة، هذه الهيئة، السجود، هل تقدم الركبتين قبل اليدين أو اليدين قبل الركبتين؟ اختلف العلماء في المختار منهما، منهم من اختار وضع الركبتين قبل اليدين، وعليه جمهور أهل العلم يعني الكثير، ومنهم من اختار وضع اليدين قبل الركبتين. وهذا الحديث فيه النهي عن التشبه بالحيوان أي ببروك البعير. وإذا تأمل المسلم هيئة بروك البعير وجد الحديث يدل على تقديم الركبتين قبل اليدين نظرا إلى الهيئة، هيئة بروك البعير يقدم ركبتين أي مقدمة، لذا فالنظر إلى هيئة بروك البعير لا إلى ركبتيه التي هي في يديه، فيكون المختار تقديم الركبتين قبل اليدين، ومن احتاج أن يقدم يديه قبل ركبتيه فلا حرج عليه. نعم. وعند النهوض ينهض على قدور قدميه فيرفع اليدين ثم الركبتين، يضع اليدين على الركبتين وينهض على قدور القدمين.
وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه، ولفظه للبخاري.
هذا الحديث فيه دليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة، وقوله أمرت أي الله أمره، الله أمر نبيه أن يسجد على سبعة أعضاء، وفي رواية على سبعة آراء، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أمته بذلك وعددها، الجبهة وأشار إلى أنفه، أي أن الجبهة والأنف عضو، ولا يجوز الاقتصار على واحدة منهما، إما على الأنف وإما على الجبهة. وبعض الناس اقتصروا على وضع الجبهة والأنف لا تصل إلى الأرض، وهذا ما ظل. واليدين والركبتين وأطراف القدمين، سبعة أعضاء يجب أن يسجد عليها المسلم المصلي السليم من العلل. أما من كان معذورا بحيث لا يستطيع أن يسجد على بعضها فلا حرج عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن سجد على بعضها ولم يسجد على البعض الآخر فلا صلاة له. ويلاحظ أن بعض المصلين إذا سجد رفع القدمين عن الأرض، فتظل القدمين أطراف القدمين مرفوعة عن الأرض، وهذا لا صلاة له حتى يمكن القدمين من الأرض والركبتين من الأرض واليدين من الأرض والأنف والجبهة من الأرض. والقدمين في حالة من الحالات تجزئ الصلاة، وهي أن تكون أطراف القدمين، أطراف الأصابع لا كل الأصابع تصل إلى الأرض، أطراف الأصابع هذه مجزئة، والحالة الكاملة أن يمكن جميع الأصابع، أصابع الرجلين يمكنها من الأرض، فإذا مكنها من الأرض فقد أتى بالحالة الكاملة لوضع هذا العضو.
وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجرت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وعن وائل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه البيهقي والحاكم وقال على شرط مسلم.
وهذه الأحاديث بيان لبعض الصفات التي يجب أن يكون عليها المسلم حال صلاته، حال سجوده وركوعه. كيف تكون اليدان في حال الركوع وفي حال السجود؟ أما في حال الركوع فيفرج بين أصابعه ويلقمها الركبتين مفرجة، وأما في حال السجود فيجب أن يلاحظ صفتين: الصفة الأولى يضم الأصابع لا يفرجها كالركوع، يضم الأصابع مستقبلا بها القبلة، والصفة الثانية أن يجافي بين جنبين بين عضلين مع استقبال القبلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف بين جنبيه حتى يرى بياض إبطين، هذه الصفة الصحيحة. أما الذي يضم اليدين أو يمكنها من الأرض، يمكن ذراعيه من الأرض أو على الفخذين، فهذا يعني فعله مخالف للسنة وصلاته ناقص ثوابها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يبسط يديه انبساط الكلب. نعم.
وعن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه، وهذا لفظ أبي داود والحاكم، وعند الترمذي وابن ماجه واجبرني بدل وعافني، وعند ابن ماجه أيضا وارفعني بدل واهدني. وقال الترمذي غريب، ورواه بعضهم عن كامل أبي العلاء مرسلا، وقد وثق كاملا ابن معين، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. وروى هذا الحديث ولفظه: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واهدني.
هذا بيان للذكر المقيد بين السجدتين. إذا رفع المصلي من السجدة الأولى اطمأن جالسا، ثم دعا بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي. ويستحب أن يكرر هذه الجملة ثلاثة: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، كررها ثلاثة، ثم يأتي بما بقي من الذكر الذي ورد في السنن: وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني وارفعني. وكله دعاء مبارك، المسلم في أمس الحاجة إلى أن يحقق الله له هذا الطلب: المغفرة والرحمة والهداية والرزق والجبران والعافية، في أمس الحاجة إلى ذلك.
وعن مالك بن الحويرث الليلي،
لأن الوجوب يتعلق بالدعاء المغفرة وما بقي من السنن.
وعن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. وعن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. رواه البخاري.
هذا الحديث في إشارة إلى جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة تكون بعد في الركعة تكون في الركعة الأولى وتكون في الركعة الثالثة، هذا الوتر لصلاته، وهي جلسة خفيفة. اختلف العلماء في مشروعيتها، منهم من يرى بأنها من السنن مطلقا فيجلس جلسة الاستراحة كما في هذا الحديث، ومنهم من يرى إنها تسن وتشرع عند الحاجة إليها، ومنهم من يرى بأنها مكروهة، والذي يظهر رجحان بأن فعلها وتركها سواء، لا حرج على من فعلها ولا حرج على من تركها. لا حرج على من فعل جلسة الاستراحة ولا حرج على من تركها.
وعن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. رواه أحمد والدارقطني وصححه الحاكم وأبو جعفر وثقه غير واحد، وقال أبو زرعة: شيخ يهم كثيرا. وقال الفلاس: فيه ضعف وهو من أهل الصدق سيء الحفظ. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير.
موضوع القنوت في الفجر في صلاة الفجر اختلف العلماء فيه، منهم من رأى بأنه سنة مشروع، ومنهم من رأى بأنه واجب القنوت، ومنهم من يرى بأنه محدث أي مبتدع. ومنهم من يرى جواز الأمرين أي فعله وتركه سواء، يجوز فعله ويجوز تركه. فالذين يرون مشروعيته بل وجوبه يستدلون بهذا الحديث: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا. والذين يرون بأنه محدث ولا حاجة إليه إلا في النوازل